بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم المنقري التبوذكي. قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه. من أين هو؟ من اليمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا كان معهودا في الجاهلية، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يعني يغيرون، يعني إذا جاء شهر صفر جعلونه محرما، ومحرم جعلونه صفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلون عاما يحرمون عاما، قدموا الأشهر يؤخرونها. وفي حديث أبي بكرة: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. قال: ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هكذا تقرأ على السكون، لأنها مسجوعة ومقصودة، مقصود السجع بها. ما هو الدبر؟ قال: الجروح التي تكون على الإبل من كثرة الأسفار إذا برأت من طول مكثها وجلوسها حتى نبت الشعر فيها وعفى أثرها ومشيها. وانسلخ صفر، ويريدون به محرم، سلخ صفر لأنهم جعلوا المحرم صفرا. حلت العمرة لمن اعتمر، أي أنها لا تحل في أشهر الحرم. قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. تعاظم ذلك لأنهم قد عهدوا أن الأمر الذي كان في الجاهلية صار كالمستقر في نفوس الناس، أنه لا عمرة في أشهر الحج أو في الأشهر الحرم. ولهذا رأى بعض أهل العلم أن العمرة، أن التمتع في، يعني في الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الصحابة، أنه كان واجبا عليهم، وإن كان يجوز فيما بعد لغيرهم أن يختار أي الأنساك الثلاثة، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي فإنه يكون التمتع عليه واجبا. قالوا: لأنه إذا لم يكن متمتعا، إذا لم يتمتع فإنه يظهر مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر وغضب وهكذا، حتى صار بعضهم إلى هذا القول أنه واجب على الإطلاق، ولكن الصحيح أنه إنما واجب عليهم حتى يتبين هذا الأمر، ولا يظهر أحد مظهر المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل، لكن علي رضي الله عنه ساق الهدي، ولهذا كان وإن على هدي النبي على ما يعني على نسك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان فأمره بالحل لعله، يعني أمره هو. نعم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل، أمره لأنه لم يسق الهدي، وأقر عليا لأنه ساق الهدي وبقي على إحرامه، مع أن أبا موسى قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما لم يسق الهدي أمره بالتحلل. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك وقال: حدثني مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر، معناه أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل، بل لا بد أن يبقى على إحرامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، أي أمرني بالتمتع، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، معناه أنه على الصواب في التمتع. فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، يعني هذه مكافأة للبشارة التي بشره بها بالرؤيا أنها توافق ما يفتي به ابن عباس. قال شعبة فقلت لما؟ قال للرؤيا التي رأيت. شعبة سأل أبا جمرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، قال فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، يعني ليس لك أن تتمتع. فدخلت على عطاء أستفتيه، وعطاء كان مشهورا بالفتوى ويرجع إليه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، أمرهم بالتقصير لقرب الحج، ما بقي بينهم وبين أيام الحج إلا أيام نحو 4 أيام، أنهم قدموا 4، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كانوا يوم حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وهذا يستدل به بعض أهل العلم على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، ولكن الصحيح كما جمع بعضهم هو قول في مذهب الإمام أحمد أن الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فالأفضل القران ليوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن مسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. ولا يقال إنه خالف سنة الخلفاء، فإنهم اختلفوا، والصواب ما ذهب إليه علي، وذاك اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وقد سبقه قبله أبو بكر وعمر. وذكر في سياق شرح هذه الأحاديث الخلاف بين أهل العلم في نسك النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشة ذلك. من فوائد هذه الأحاديث استحباد تلبيد الرأس للمحرم، ولبدت رأسي، استحباب تلبيد الرأس للمحرم، هذا مذكور في الشرح. وهكذا أيضا مما ذكره الحافظ من الفوائد إكرام من أخبر المرء بما يسره، إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفرح العالم بموافقته الحق، وفرح العالم بموافقته الحق. والاستئناس بالرؤية لموافقة الدليل الشرعي، والاستئناس بالرؤية لموافقة الدليل الشرعي. وعرض الرؤية على العالم، وعرض الرؤية على العالم. والتكبير عند المسرة، يعني إذا بشر بشيء يسره يقول الله أكبر. والتكبير عند المسرة. والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. يعني في ثلاثة أسطر كم ذكر من الفوائد، هذا يدل على بركة علمية. والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. قال الحافظ: اشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به، فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد، وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ، كذا حديث أبي موسى وجابر، وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا حديث جابر وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع، وكذا حديث جابر أيضا والله أعلم. فهذه الأحاديث ساقها لذكر أنواع النسك الثلاثة وفسخ الحج لمن لم يكن ساق الهدي. قال: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. إلى هنا، سبحانك وتعالى.